بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في أحكام الجماعة.
فلا يجوز له القراءة في المنزل، وتارة لا يسمع قراءة الإمام حتى همهمتان. ففي مثل ذلك ذكر قدس الله نفسه أنه يجوز له القراءة، بل الاستحباب قوي، واحتاط أنه يقرأ بكسر الغربة المستدر دون قصد الجزية. عليكم السلام ورحمة الله. الأقوال في المسألة على ما ذكرون الأقوال الثلاثة، قول بالاستحباب كما قد الله قدس الله نفسه، وقول بالإباحة، الجواز بالمعنى الأخر من دون استحباب. المكلف مخير بين القراءة وغير القراءة، وقول بعدم الجواز مثل ذلك إلى الحلي، ولكن صاحب الجواز قدس الله نفسه ذكر أن هذا لا يستفاد من الكلا والإلي، ولعل الأمر اشتبه على الحاكي، فكيفما كان هذا القول منسوب من الإلي صح أم لم يصح. هذا بحسب الأخبار. وأما بحسب الروايات ففي حكمة من الروايات الأمر بالقراءة عند عدم السمائق، ومنهم من قال بوجوب القراءة، قال إن القراءة واجبة، إذا لم يسمع صوت الإمام يجب عليه أن يقرأ، فالقراءة غير ثابتة، سقوط القراءة إنما هو بالسماع. أما إذا لم يسمع فلا بد له أي المأموم من القراءة. الروايات في المقام، عدة من الروايات وفيها السهاق، ورد الأمر فيها بالقراءة بالنسبة لمن لم يسمع، فقال عليه السلام إن سمع قراءته فلا يقرأ، فإن لم تسمع فقرأ، إن سمعت قراءة الإمام فلا تقرأن شيئا، وإن لم تسمع فقرأ. هذه عدة روايات التي حثها القائل بالوجوب، أخذ بظاهر هذه الروايات من أن الأمر ظاهرها الوجوب، ظاهره الوجوب، فيؤخذ بالظاهر، ولكن هذا لا يمكن الالتزام به. أولا، إن الأمر غير ظاهر بالوجوب في هذه الروايات، فإن الأمر ورد عقيب الحذر، فالأمر الوارد عقيب الحذر لا يدل على الوجوب، بل إنما يدل على ارتفاع النهي عن القدر متيقنه ذلك. أما أنه يجوز القراءة أو لا يجوز القراءة ليس في ذلك دلالة. إذن الروايات المسلطة من اهتم بإمام يرضى به فلا يقرأن خلفه، تلك المسلطات محكمة. مقتضى تلك الروايات عدم لزوم القراءة، وليس هذا الأمر أمرا مطلقا، بل أمر مقرون بالنهي، ومثل ذلك لا يكون ظاهرا بالوجوب حلال استفاده من الوضوء و علا تقدیر استفاده من الوضوء من هذه الجمایات یرفع الید و عن الوضوء به صحیحة علی ابن ابی الواردة في هذا الموجود عنه ففي هذه الصحيحة إن قرأ بل لا بأس روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناد عن سعد عن أبي جعفر عن أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن أبي عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن أبي وزوارة الصحيحة قال سعد عبد الحسن العباد عليه السلام عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة أو يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة قال عليه السلام لا بأس إن سمت وإن قرأ كلاهما جائز إن قرأ جائز لا بأس به وإن سكت ولم يقرأ أيضا جائز فهذه الرواية واضحة الدلالة على جواز ترك القراءة أنه يسكت فلا يقرأ أو أنه يقرأ على تقدير تسليم ظهور تلك الروايات في الوجود مثل قوله عليه السلام إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين مثل قوله عليه السلام في صحيح حسين أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت خلف إمام تلتقي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته تقرأ انت لنفسك ان كنت تسمع الهمهمه فلا تقرأ فالروايات ما زلنا مضمون متعدده لو فرضنا ان الامر في هذه الروايه ظاهر في الوجود فنرفع اليد عن وجوده بمقتضى هذه الروايه الصحيحه الداله على جواز ترك القراءه إذن القول بالوجوب ثابت وأما القول بالإباحة وعدم الاستحباب فهذا لا يمكن الالتزام به ولا بد من القول بالاستحباب سواء قلنا أن هذه الأوامر ظاهرة في الوجوب ونرفع اليد عن الوجوب بمقتضى صحيحة علي بن يقين الدالة على عدم البأس فإذا ثم عدم البأس إلى الأمر الظاهر في الوجوب النتيجة والاستحباب سواء قلنا بذلك أو قلنا بأن الأوامر في نفسها غير ظاهرة في الوجوب فإنما هي أوامر وردت بعد النهي وبعد الحذر الأمر الوارد بعد الحذر أو في موقع تلقم الحذر لا يكون ضالا على الوجود على كلا التقديرين القول بالإباحة في مقابل الاستحباب أمر غير ممكن لأن لا بد من الالتزام بالاستحباب وأن القراءة مستحبة فإنها حيثما ما جازت وحكمنا بالإباحة لا بد من الاستحباب والوجه لذلك ما تقدم مرارا قلنا إن جزئية الفرد أمر غير معقول لا يمكن أن يقال إن الواجب ينطبق على المجموم وعلى هذا الفرد بجميع خصوصياته وبجميع ما اشتمل عليه هذا المركب لأن فرد الطبيعة إنما هو ما ينطبق عليه الطبيعة في الخارج الصلاة الواجبة مؤلفة من تكبير وركوع وسجود وتدخل فرضنا أن القراءة ليست جزءا من هذه الصلاة فيما إذا كان المأموم فيما إذا كان المكلف مؤمن بإمام في صلاة جهرية فليست القراءة جزءا من هذه الطبيعة المركبة فهذه الطبيعة المركبة إنما تنطبق على أفرادها في الخارج يعني معلفة من تكبيرة التكبيرة تنطبق على التكبير الخارجي الركوع ينطبق على الركوع الخارجي وهكذا إلى آخر الصلاة الذي يبنى في هذا البيت. فقلنا إن القلب السميع ليس إلا عبارة عن الردود المضاف إلى هذه السميع. إذا فرزنا السميع موجودة في الخارج فهذا الموجود الخارجي فرد من هذه السميع، هذه التكبيرة فرد من التكبيرة، الركوع فرد من الركوع إلى آخره. وأما الأمور الأخرى التي توجد في البيت القراءة مثلا أي القنوت أي الذكر الزائد على الذكر الواجب في الركوع أي السجود، كل ذلك لا يمكن أن ينطبق عليه السريع، فإنها ليست قرنا لهذه الأجزاء التي تعلق بها الأمر الوجودي. لا يمكن أن يقال إن الأمر بالتكبير صادق على التكبيرة وغير التكبيرة، غير التكبيرة أمر آخر. وفي عبارة أخرى قد ذكرنا في بحث الصحيح الآن قلنا إن هذه التبايع التي تعلق بها الأمر ليست هي بالتبايع حقيقية ومن الماهيات المتأثرة، وإنما هي أمور إعتبارية، يعني التركيب أمر إعتباري. إنما الماهيات الحقيقية هي أجزاء هذا المأمور به، التكبير موجود حقيقي من الماهيات الحقيقية ينطبق على فرده في الخارج، وكذلك الركوع والسجود. وأما التركيب بين هذه الأجزاء إهمال الصلاة فهو تركيب إعتباري جعلي، وإلا التكبير والركوع لا يدخلان تحت ماهية واحدة، فإنهما من ماهيتين متباينتين، التكبير من الكيد المسموع والركوع من مقولة الغالب. كيف يمكن أن تكون المقولتان داخلتين تحت ماهية واحدة؟ هذا غير ممكن. إذن الإدرة بأجزاء الواجب ما تعلق به الوجود إنما هو التكبيرة والركوع والسجود إلى آخر ما أخذ في المتعلق الأرض، والأشياء الأخرى مثل القراءة أو مثل القنوت أو الذكر في الركوع والسجود غير المقدار الواجب كالصلاة على محمد وآل محمد مثلا ونحو ذلك، فهي أمور أخرى وماهيات مغايرة لما تعلق به الأمر الوجودي. و بما انها عبادة يدع بقصد القربى فلامنا من ان يكون معمورا بها، اذ لا معنى للاباحة في العبادة، عبادة و مباحة امر غير محبوب. فرزنا انها تقع في الخارج متقربا بها الى الله و بعنوان انها من الصلاة، وهذا معنى الجزئية الاستحبابية، لأننا قلنا إن الجزء والاستحباب لا يجتمع، لأن المفروض أن هذا ليس بجزء للطبيعة المأمور بها، والجزء الفرد غير معقول. لا يعقل أن يكون شيء أجنبي جزءا من فرد من طبيعته، هذا أمر غير ممكن. الجزء الفرد أمر لا يستمر، والمفروض أن الطبيعة الواجبة لا تنطبق على هذا، إذن يكون الأمر بذلك أمرا استحبابيا مستقلا بعنوان أنه من الصلاة، وبذلك يختلف عن بقية المستحبات. هنا أمور أخرى مستحبة يمكن أن يأتي الإنسان بها أثناء الصلاة كالإحسان إلى الفقراء مثلا، يمكن أن الإنسان إن اشتغاله بالصلاة وهو ما دام في الصلاة من يحسن إلى فقير يعطي شيئا لفقير أمر مستحب، ولكنه أجنبي عن الصلاة، وهذا طفل بالقنوت. القنوت مستحب في هذا الواجب بما أنه في الصلاة يأتي بالقنوت، وكذلك القراءة في المقام. إذا قلنا بأن القراءة جائزة يجوز للمكلف أن يقرأ، قلنا إن المراد القراءة الثلاثية، يعني كما كان يقرأ أولا يأتي بها بعنوان الصلاة، إذن لا محال يكون أمره أمراً إهبامياً بل إباحة بالمقام أمر غير مستدر ولا يقاس هذا بالخصوصيات الفردية التي قد لا تكون مأموراً بها ومع ذلك فهو معتبراً في الفرد كالصلاة في النار مثلاً وقوعه في النار أمر مباح هذا لا يقاس لأن مثل هذه الخصوصيات من مقدمات الفرد حيث إن الطبيعة لا يوجد في الخارج إلا في زمان وفي مكان الفرد متقدم لذلك الخصوصيات الفردية فهنا الحكم بالإباحة لا مانع منه يقول يباح إيقاع الصلاة في الذات ويباح إيقاعه في المسجد مثلا ركوعه في الدار أمر مباح له الفعل وله الفرد لأن الفرد لا يتحقق في الخارج إلا مع هذه الخصوصية لا يمكن إيجاد طبيعة الصلاة في غير مكان أو في غير زمان فقد يكون المكان مطلوبا ومحبوبا في المسجد مثلا فقد لا يكون كذلك في النار مثلا وقد يكون موجبا للنبي فإذا الصلاة في الأنوام مثلا أمر ممكن فأما الموجود الآخر المغاير لهذا الطبيعة كالقراءة على القنوت على الصلاة في الصلوات على النبي صلى الله عليه وآله في الركوع فليس شيء من ذلك لا جزءا للطبيعة ولا جزءا للفرد كل ذلك لم يكن أما ليس جزءا للطبيعة فالمفروض أن الأمر ساقط ليست القراءة مأمورا بها بالنسبة إلى من يأتمر بإمام في صلاة جهرية ولا يسمع صوته المفروض أنه لا يجب عليه القراءة على هذا الفرد وأما أنه ليس بجزء الفرد لا يتصور هنا جزء الفرد إذا لم يتصور هذا فلا مناس من أن يكون مأمورا به لأمر استقلالي فلا يتصور فيه الإباحة بالمعنى الأخر الجواز فعلا وتركه إذا ما اختاره قد نفهم الله نفسه من أنه مستحب هذا هو الصحيح لا بد من الالتزام بالاستحباب فيقال إن القراءة ساقطة ولكن مع ذلك الأفضل أن يقرأ لا للأمر به في الروايات وأن الأمر ظاهر في الوجوب فنحمله على الاستحباب بعد جواز الترك حتى إذا لم نقل بذلك لقلنا بأن الأمر إنما وقع بعد الحاجر وغاية ما يدلنا عليه وعدم التحريم وعدم الناس مع ذلك إذا يثبت الاستحباب فإنه إذا جاز كان مستحبا لا محالة إذ العبادة لا تتفق بالإباحة بالمعنى الأخر فلا بد من أن تكون القراءة مأمورا بها ثم ذكر قد نسأل الله نفسه حكم الركعتين الأخيرتين فأن المأموم مخير في الركعتين الأخيرتين كالإمام بين أن يسبح وأن يقرأ يأتي بفاتحة الكتاب كالمنفرد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في بحث القراءة ولذلك لا نعيد البحث وذكرنا هنا أن مقتضى الجمع بين الروايات هو ثبوت التحريم للمنفرد وأن من يصلي منفردا له أن يقرأ في الركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب وله أن يسبح كما أن الإمام كذلك مخير بين أن يقرأ فاتحة الكتاب وأن يسبح وكذلك المأموم بالنسبة إلى الصلوات الإخفاضية أيضا مخير بين أن يسبح وأن يقرأ وأما في الصلوات الجهرية في الركعتين الأخيرتين ورد النهي عن القراءة في هاتين الركعتين وليس في مجموع هذه الروايات رواية يدل على جواز القراءة في هذه الصورة نعم مطلقات موجود فأن المأموم له أن يقرأ في الركعتين الأخيرتين إلا أنها مطلقات قابلة للتقييد. لكن أن النهي ورد في قراءة تلك بالنسبة إلى القراءة في هاتين الركعتين بالنسبة إلى المأموم في الصلوات الجهرية ليس لنا بإزاء هذه النواهي ما نخرج به عن الظهور، مثلا نحمله على الكراهة مثلا مقتضى التحقق على ظواهر هذه النواهي القول عدم الجواز من جملة هذه الروايات السيئة التي تقدمت. قال عليه السلام في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن كنت خلف إماما فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين. هذه الجملة ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين الصلاة التي يجهر فيها في الأولتين إذا سمع قراءة الإمام نهى سلام الله عليه عن القراءة، وفي الركعتين الأخيرتين أيضا نهى عن القراءة ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين. فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين فإذا قرأ القرآن يعني في الفريضة خلف الإمام فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترهمون، فالأخيرتان تبعان للأولتين. رمى الشيخ قدس الله نفسه بإسنادها عن علي بن مهيار عن النضر بن السويد عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين قال الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح. هذه الموثقة إذا دلت على أن وظيفة المأموم إنما هو التسبيح. خرجنا عن ذلك في الصلوات الإخباطية أو في الصلوات التي بلت في الصلوات الإخباطية والتزمنا فيها بالتخيير. الصلاة الجهرية ليس فيها دليل على التخيير، فكيف كان هذا القول وتقدر التخيير معلي هذا القول الظاهر أنه قوي، يعني بالنسبة للمأموم في الصلوات الجهرية لا يجوز له القراءة في الركعتين الأخيرتين بل في فترة التسبيح. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا فرق في عدم سماع صوت الإمام بين أسباب ذلك، قد يكون ذلك عدم السماع مستندا إلى المأموم نفسه حيث إنه أسمع، وقد يستند إلى بعده عن الإمام كما في الجماعات بل في الجماعة التي يكسر فيها الأفراد والمأمومون هذا وقف مثلا في الصف العاشر طبعا لا يسمع صوت الإمام، وقد يستند ذلك إلى ضعف صوت الإمام، الإمام صوته ضعيف لا يسمعه المأموم، وقد يستند إلى أمر خارج عن الجماعة كما إذا كان هنا صوت في الخارج زوزاء أصوات الناس وأمثال ذلك تمنع من سماع صوت الإمام. جميع ذلك داخل في موضوع الحوض، فإن العبرة بالسماع الفعلي وعدم السماع. إن سمعت صوت الإمام فلا تقرأ، وإن لم تسمع فاقرأ. بأي سبب لم يسمع صوت الإمام؟ لمانع في الإمام يعني صوته ضعيف، أو لمانع في المأموم، أو لبعد في المكان، أو لمانع خارجي، كل ذلك داخل تحت الإسلام.